وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنحمد الله الكريم المنان العظيم سبحانه وتعالى أن جمعنا لقراءة الأمر من الأمر الذي بعثت به الرسل، وهو أعظم ما دعوا أقوامهم إليه وهو التوحيد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقد وصلت بنا القراءة في هذا السفر العظيم من كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب أجر الله له الأجر والثواب وجعله في عليين، إلى باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. قال رحمه الله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. وفي صحيح البخاري قال علي: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه.
حرك
انتهى.
حرك. ما فرق، ما فرقوا هؤلاء؟
الله إليكم. نعم. قال: ما فرق هؤلاء؟
ما فرقوا هؤلاء؟ نعم.
يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن.
نعم، انتبه، هذا باب عظيم من أبواب كتاب التوحيد، وله أثر بالغ في إصلاح قلوب العبيد. فالرجل إذا كان في نفسه بقايا خير سيجد نفسه تلومه متى الاستقامة، متى الهداية، متى صلاح القلب، وأخشى سوء الخاتمة، فلا صلاح لقلبه بعد الإقبال على كتاب الله قراءة وتدبرا مثل تدبر هذا الباب، ألا وهو الباب المتعلق بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى عما يصفون. قال الأمين الشنقيطي صاحب كتاب أضواء البيان: لم ينزل على عباد الله موعظة لإصلاح قلوبهم مثل إخبار الله عن اسم من أسمائه في القرآن أنه العليم فقط، أربعة أحرف: عليم بما في الصدور، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، وهو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، لا إله إلا هو، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، وهو العليم الحكيم. فإذا كنت في مجلس تريد أن تناجي صاحبك في السيارة أو على مجلس ثنائي من عشاء مع صاحبك أو جماعي وأيقنت بأنه العليم، ثقل عليك أن تتحدث بما حرم لأنه يعلم كلامك وبنات أفكارك وما تقصده من كلامك، فيعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وإذا أردت أن تغش مسلم في تجارة فعلمت أنه علي، ثقلت يديك خشية أن يعاقبك بهذا المال الذي أخذته من أخيك بغير حق أن يصبح وبال ومرض عليك، فامتنعت أن تأخذ مال غيرك لأنه علي سبحانه. سألك سائل حتى من أولادك الصغار عن مسألة في الفقه: هل يجوز أن أتوضأ قبل الاستنجاء؟ فترددت فقلت: أجيب ولدي بأي جواب، كيف أنا أب عليم حرم الفواحش ما ظهر منها وبطن الإثم والبغي بالحق وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فعلمه يمنعك. تقول: يا ولدي حتى أسألك المشايخ، أنا ما عندي علم، لأن الملك يسجل عليك حتى على الطفل تفتيه بغير علم عذابا أليما، إثما وعذابا أليما. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن الإثم والبغي بغير حق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون على أولادكم وعلى كبارهم وعلى كباركم. ما نزلت موعظة مثل هذا الاسم من أسماء الله أنه عليم، عليم ما في الصدور، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. معنى الأخيرة: لو ولو ردوا لعادوا، لم يكن أنهم يردون، لكن لو ردوا يعلم ما سيكون الذي لم يكون وأنهم سيعودوا لعادوا لما نهوا عنه. هذا الباب باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. سبب ذكر الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب لهذا الباب في كتاب التوحيد لاعتقاده، لكن توحيد الألوهية وإفراد الله بالعبادة يتضمن توحيد الأسماء والصفات، فمن وحد الله في أسمائه وصفاته وفي ربوبيته يلزمه أن يوحد الله في ألوهيته. القسم الأول من التوحيد توحيد الألوهية، وهو يسمى عند طائفة من العلماء التوحيد الإرادي الطلبي. وهو إفراد الله بالعبادة، هو معنى لا إله إلا الله. وتوحيد أيضا القصد والطلب، وهو معنى لا إله إلا الله. فلماذا سمي توحيد ألوهية؟ من التأله وهو التعبد. فاستقرأ العلماء آيات تأمر بإفراد رب الأرض والسماوات بالعبادة، مثل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فقالوا هذه الآيات نصطلح على تسمية قاسم مشترك لها في باب التوحيد، فنقول توحيد الألوهية، أي الآيات التي برهنت على أن الله وحده مستحق للعبادة لا غير، لا إله معه، لا إله حق إلا الله. القسم الثاني توحيد الربوبية، والذي يسميه بعض العلماء توحيد المعرفة والإثبات، أو العلم الخبري، فلا يمكن الوصول إليه قطعا إلا من طريق الخبر، وهو إخبار عن أفعال الله، وأن الله متفرد بها كالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة ونحو ذلك. هو إفراد الله بأفعاله، توحيد الله بأفعاله، ألا وهو توحيد الربوبية. واصطلحوا عليه بالاستقراء، فجمعوا الآيات المتعلقة بأفعال رب الأرض والسماء، مثل وإله، مثل قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس إلى آخره. فجعل الله ذلك كله الربوبية برهان للإلهية، لقوله في بداية السورة وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فهو إفراد الله بأفعاله الخلق والتدبير والملك والإحياء والإماتة، لأن يعتقد أنه لا رب لا خالق لا رازق سواه. ومن قبله كالذين قالوا لنبيهم ما نراك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، فنسبوا تغير عقله أو السوء الذي أصابه بفعل آلهتهم. ولكن هذا أفراد يسيرة، ولا إجمالا كل الأمم بالفطرة آمنت بالربوبية. نعم، حتى فرعون مدرها واستيقنتها أنفسهم، إلا أفراد يسيرة كشرك الطيرة وإنكار البعث ونحو ذلك، ولا إجمالا آمن. لذلك أنكر جدا على من يسمى بالحبيب الجفري الذي دعا إلى شرك لو سمعه أبو جهل والله لأنكره. قال إن في الكون أولياء يعينون الله في تدبير أمور الكون، نعوذ بالله. قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر. فكفار قريش إذا سألتهم من خلق السماوات والأرض، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. يعني كفار قريش لعن النبي وأرادوا قتله، يقول الله خالق مدبر محي مميت وحده لا شريك له لا إله إلا الله. وهذا يقول لله أعوان يديرون الله ويعاونونه في تدبير أمور الكون. لا حول ولا قوة إلا بالله. أإله مع الله؟ ألا له الخلق والأمر؟ إنما حصل النزاع في النوع الأول، فأكثر الناس كفر بالنوع الأول وأشرك، وهو توحيد الألوهية. فمن أجل هذا النوع بعثت الرسل من أول ما حصل الشرك في الأرض في عهد نوح إلى آخر نبي وهو محمد بن عبد الله، كلهم بعثوا لإنكار الشرك في الإلهية الذي وقع لأقوامه. ولذلك قال الله تعالى في كتابه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كلهم، كل الرسل. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير ما لكم من إله غيره. ونوح: إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله، أي وحدوا الله وأفردوه بالعبادة. وآخرهم نبينا محمد الذي كان يطوف بالأسواق، كما روى ذلك أحمد في مسنده، يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله. قال الديلي: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز لا يفتر يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله إيه تفلحوا. وخلفه رجل وضيء الوجه له غديرتان يقول: لا تطيعوه إنه صاب كذاب. وفي القرآن قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ففهموا أن الإله معناه المعبود، أي لا معبود حق إلا الله، هذا توحيد الإلهية. فأنكره أكثر الناس. وهذا الباب في النوع الثالث من التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات. فقال رحمه الله: باب وتوحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله بما له من أسماء وصفات، إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات وأثبته رسوله له في صحيح سنته ولو كانت أحادية خلافا للمتكلمين وجهلة الفلاسفة، ولو كانت سنته آحاد فتثبت بها الصفات. فما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته ولو كان الحديث أحاديا أو حسنا في صفات الرب سبحانه كنزوله للسماء الدنيا ونحو ذلك من الأحاديث، فيثبتها ويعتقد أنها حق ويأخذ بظاهرها، يثبت معناها ويفوض كيفيتها لله، كما قال الإمام مالك: الاستواء في اللغة يعني معلوم، وكيفية استواء ربنا مجهولة يعني، والإيمان بذلك واجب والسؤال عنه، لأن السلف ما سألوا كيف يستوي كيف ينزل، الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فيؤمن بهذه الصفات ويفرد الله بها والأسماء من غير تشبيه، أي لا كما فعل هشام الرافضي فشبه الله في صفاته بخلقه، ولا تعطيل إلى بدل كما فعلت الأشاعرة على مختلف أنواعهم، فحرفوا الكلم عن مواضعه، فلم يجحدوا النزول ويجعلوه ولا يجعلوا له بدل، بل بدله تحريفا، قال: تنزل رحمة الله، فعطلوا إلى بدل
ولم يقولوا كأهل السنة ينزل للسماء في الثلث الأخير من الليل، النزول يليق بجلاله، نعرف النزول لغة ونفوض كيفيته إلى الله سبحانه. قالوا تنزل رحمته، فحرفوا الكلم عن مواضعه، فمن غير تحريف نؤمن بنزوله حقيقة من غير تحريف ومن غير تكييف، فلا نجعل لله كيفية في ذاته أو في صفاته لأنه ليس كمثله شيء، فما وقع من كيفية في ذهنك عن ربك وصفته وكنهته فالله بخلافه. وقوله باب من جحد، من هنا تحتمل معنيين، إما أن تكون شرطية ولها جواب شرط، وإما أن تكون بمعنى الاسم الموصول يعني الذي. باب من جحد شيئا من أسماء والصفات جواب الشرط فهو كافر، هذا الجواب. والثاني ليس فيها جواب بل بحث عن الجواب والحكم. باب يعني في الذي يجحد شيئا من أسماء والصفات يعني ما حكمه. طيب، الذي يجحد، نعم، الأسماء والصفات مقصودها الإلهية، الأسماء والصفات الإلهية، أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. نعم، فالاسم إما من السمو والارتفاع لأنه إذا سمي ظهر وبرز، نعم، أو من العلامة فهو دال على المسمى. فأسماء الله كلها حسنى سبحانه، وصفاته عليا. ومعنى من جحد شيئا، الجحود ينقسم إلى قسمين: جحود إنكار كما أنكر كفار قريش في كما في الآية وهم يكفرون بالرحمن، فسمعوا النبي يقول يا الله يا رحمن، قال انظروا، نعم، يدعو إلهين. ورد على مثل هؤلاء قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. ولما في صلح الحديبية كتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا من الرحمن؟ اكتب كما قال سهيل، اكتب باسمك اللهم. فكفروا بهذا الاسم، ولم يكفروا بالله ولكن كفروا بهذا الاسم فهم كفار. فإذا هذا الآية الأولى ذكرها فيه دليل على تكفير من جحد الأسماء والصفات جحود إنكار، هذا القسم الأول ككفار قريش. القسم الثاني جحود لكن تأويل، جحود تأويل. وينقسم هؤلاء الذين جحدوا جحود تأويل إلى قسمين: القسم الأول كفار، وهم الذين جحدوا أسماء الله وصفاته من غير مسوغ. الجهمية قالوا أن الله ليس بسميع وليس ببصير، ولم يستوي على العرش، ولم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فكفرهم الإمام أحمد. قال من قال القرآن مخلوق فهو كافر جهمي. فالجهمية كفار، واختار ذلك شيخنا بن باز رحمه الله. القسم الثاني جحود تأويل، جحود تأويل. وهؤلاء الذين جحدوا جحود تأويل ينقسمون أيضا إلى قسمين. القسم الأول أن يكون التأويل له وجه، لكن وجه شاذ منفي أو غير مقبول مرجوح، وإن كان يحتمله اللفظ لكن أمام الدليل يصبح كالشاذ المرجوح، كتأويل الأشاعرة، فلذلك بدعهم العلماء ولم يكفروهم لشبهة التأويل. القسم الثاني أن يكون التأويل غير سائغ، فهو لا يلحق بالأوائل مثل الجهمية، وإنما هو إنكار مبطن، يتسترون بإيش؟ بالتأويل، كما في قول الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، فقالوا في تأويل هذه الآية: أبو بكر عمر اذبح بقرة، قالوا هي عائشة. هذا تفسير الباطنية بالإشارة. فأين التأويل هنا؟ ليس له وجه في اللغة. أو كقوله: بل يداه مبسوطتان، قال الشمس والقمر، لا إله إلا الله، الشمس قال سمي يدان، فأنكروا اليد وقالوا الشمس والقمر، فهذا جحود لأنه مالوس، ليس له وجه سائغ بالمرة، وإنما تستروا بالتأويل وهم جحدوا التنزيل وصفات الواحد الجليل سبحانه باسم التأويل، وهو حقيقة تحريف من جنس فعل اليهود الذين حرفوا الكلم عن مواضعه ونسوا حظ مما ذكروا به وتركوه. فحينئذ وقبل أن نكمل ما تبقى نذكر أن هذا الاستدلال أو وجه الدلالة من الترجمة على الباب أنه كفر الرب من جحد هذا الاسم، وهو إيش؟ وهو إيش؟ الرحمن. فغيره، غير هذا الاسم مثله، فمن جحد أي اسم من أسماء الله أو جحدها كلها وصفاته وقال أنه لا معنى لها وجحدها فهو كافر، فهو كافر، لأنه قال وهم يكفرون، فكفرهم لأنهم كفروا بهذا الاسم، فكل من كفر مثله هذا الشاهد. فيكون الجواب أن من جحد شيء من الأسماء والصفات فحكمه أنه كافر، هذا هو البرهان على ذلك لقوله وهم يكفرون بالرحمن، هذا الوجه الدلالة. طيب، الثاني، الحديث الثاني اقرأ. وفي صحيح البخاري قال: نعم، قال علي بن أبي طالب: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وجه الدلالة من هذا الباب أو علاقة بهذا الباب أنه لا ينبغي كما قال الإمام مالك مثلا أن تأتي العامة وتحدثهم بتفصيل في نصوص الصفات، تفصيل في نصوص الصفات كإثبات الكف وإثبات الساق أو نحو ذلك، حتى تأتيهم رويدا رويدا فلا تقحم تلك الصفات إلا إذا فهموا حتى لا ينكروا صفات الله، فيذكر العام الصفة فتكون فتنة عليه، ويكون أعان الإنكار، أعان الفقيه في إنكار العامي أنه ذكر ذلك إلى من لم يفهم ويستوعب، ويظن أن إثبات مثلا هذه الصفة لله يلزم أنه يشبه المخلوق فيرده، يقول لا لا الله مو كذا الله، فيكفر. فحينئذ ينبغي للفقيه أن يصنع كما صنع شيخنا فقيه الزمان العلامة ابن عثيمين، كتب كتاب اسمه القواعد المثلى، يفهم العامي حينئذ من خلال هذا الباب، وطالب علم مبتدئ قواعد يعرف فيها أن إثبات الاسم لله أو الوصف له إذا اشترك مع الخلق كإثبات الغضب وإثبات الوجه لا يعني أنه يشبهه، ليس كمثله شيء، وهكذا يتوالى رويدا رويدا في القواعد والمسائل حتى يستوعب العامي. فحينئذ يعلم العامي رويدا رويدا، لذلك الإمام مالك قال لا يفجأ العامي بدقيق صفات الله حتى لا يتسارع إلى أنكارها. فقوله يكذب الله ورسوله يدل على أن من جحد وكذب بالصفة أنه مكذب لله ورسوله، فلا تكون أيها الفقيه سبب في التكذيب بأن تذكر عند من هو ليس في العلم لبيب فيتسارع إلى إنكارها وجحدها من غير مسوغ شرعي. فمن هنا قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ قال الحافظ بن حجر في الفتح حدث الناس بما يعرفون، أي بما يفهمون وتدركه عقولهم، أي كما قال علماء رويدا رويدا حتى يفهم ثم حدثه. فقبل أن تذكر له صفة خاصة من الصفات التي تخفى على كثير من العامة فيتسارع إلى ذهن التشبيه إذا لم يعقل وينفي الصفة وينكرها إذا كانت فيها من عدم الإدراك في عقل ما فيها، فقدم مقدمة حتى لا يتسارع في إنكارها، واضرب أمثلة يعرفها العامي ليقيس ما يعرف ما لا يعرف بما يعرف. اذكر له صفة مؤمن بها هو، واضحة عنده. إذن بما يعرفون ما يفهمون، فإني شفت على ألسنة بعض شراح التوحيد كتاب التوحيد يقول لابد تحدث الناس بما يعرف، ويكرر كلمة ما يعرف بما يعرف، فوجدت أحسن تفسير لكلمة ما يعرفون ما قاله الحافظ بن حجر، أي بما يفهمون وتدركوا عقولهم، وليس أن تأتي إلى عامة من البادية وتمسك كتاب وتقول أنت شو عندكم علم بالفقه، يقول الله عندنا كذا وكذا، تحفظها وتقعد تحدثهم كل يوم ما يعرفونه، لا مو هذا معناها، أي ما دركوا عقولهم يفهمونه يمكن أن يدركوه يعني، وليس أن تحصي ما يعرفوه وتكرر عليهم، هذه الفائدة من العلم. إذن وحينئذ العلماء أوصوا قالوا لا تأخذ العلم عن صحفي ولا مصحفي، خذ العلم عن العلماء. فهكذا ذكر أهل العلم بما يعرفون، أي بما يفهمون. أتحبون؟ هذا إغراء بالترك، لا شك أنكم لا تحبون يكذب الله، إذن لا تحدثوهم إلا ما يفهمون، أو تصنع لهم مقدمة يستطيعوا إدراك ما تذكر لهم من العلم. نعم، أنا هذا يشمل ترى نصوص الصفات وأي مسألة تتعلق بالعلم، لابد من ذلك. وذلك أن عدد من القصاص لما كثروا، ولاحظ علي وجود القصاص في عهده، كيف عرفنا أن القصاص وجدوا في عهد علي؟ في حديث يدل على أثر عن الصحابة يدل أن القصاص وجدوا بكثرة في عهد علي، في أثر تذكرونه؟ جاء عند ابن حبان من طريق نافع عن ابن عمر أنه قال: لم تكن القصص في زمن النبي ولا في زمن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، وإنما أحدث القصص في زمن إيش؟ في زمن الفتنة، في زمن الفتنة. إذن بعد ما حصلت الفتنة في عهد عثمان بدأوا إيش؟ القصاص. وعهد علي أيضا، فعلي حذر، سمع القصاص ما يشبه طريقتهم طريقة العلماء، لأنهم ليس عندهم قواعد العلم وفقه بيانه، فيذكرون مجازفات وأشياء لا تحتملها عقول العامة، فقط يكون حفظوها من عالم لكن دون دراسة، فيبسطوه عند العامة. فخاف علي أن يحصل التكذيب كتاب السنة، فأنذر مثل هؤلاء، فقال: أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فيخاطب العام بما يناسبه ويخاطب العالم بما يناسبه، فما يخاطب العلماء مخاطبة العوام، والعوام مخاطبة إيش؟ العلماء، لأنه لا يعرفون لغة العلم، لا يعرفون لغة العلم. أنا أذكر أني أوقفت شخص، لكن يحصل لا شك نسيان عند التبليغ أحيانا، أوقف شخص دخل حرم واضع صور أو معه تصوير، فقلت له: لا تصور ذوات الأرواح. هذا المصطلح من يعرفه؟ ذوات الأرواح، ذوات الأرواح المشايخ والطلبة. فلما أول ما قلت كلمة أرواح راح يقلب نظره في السماء، أرواح إيه؟ لأنه مو فاهم إيش إنها الصورة لبني آدم، المصطلح ما يعرف. فالمقصود أنه على المعلم أن ينزل، يعني يفهم العامي المصطلح، لا يكلمه كأنه يكلم واحد مثله ما هي بلغته هو، حتى يفهم إيش معنى الكلمة هذه. كذا الصفة، كما وصى بذلك الإمام مالك رحمه الله. وقال ابن مسعود، والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنت محدث قوم حديثا، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. قال ابن مسعود: ما أنت محدث قوم حديثا لم تبلغه عقولهم إلا كان ترى يعني عليهم فتنة. حديثك هذا صدهم عن سبيل الله، أول من غير حديثك ماشيين على الفطرة وليش والسلامة، أول ما حدثتهم تكون شيء عندهم صاروا يكذبون. ليش؟ لأن لم تبلغه عقولهم، فتكون أنت السبب في ذلك. طيب، انتبه، الناس في هذا حينئذ طرفان وسط، فإياك أن تغرق فتقول: إذن لن أحدث قوم عاكفون، هم عاكفون على أصنامهم والبدوي ويدعون الأولياء والأنصاب من دون الله، وأقول اعبدوا إله واحد لا تذبحوا إلا له. يقول: يا أخي ما يفهمون. لا، هذا ما حد معذور فيه، ما حد معذور في فهمه أقصد. نعم، يقول: لا أدعوهم للتوحيد. يا أخي ما يفهمون، عجيب، مو صحيح، لأن الرسل كانت تأتي أقوامهم باتفاق تأمرهم بالتوحيد، واضح؟ وإنما الكلام في هذا الباب مثل ما قال الإمام مالك، تذكر لهم صفات تتسارع إلى قلوبهم التشبيه فيها فينكرون هذه الصفة لله مثلا، فلابد أن تعطيهم مقدمة أن الله ليس كمثله شيء، وأن هذا الاسم أو هذه الصفة لو ذكرت لله وذكرت المخلوق كالنزول ونحو ذلك أو اليد أو الكف لا يعني أن تشبهه، لأن نفس المخلوق تشترك صفة مع صفة مع آخر، ولم يكن هذا مثل هذا، والله ليس كمثله شيء، إلى أن يفهم ثم حدثه حتى يعرف ويفهم ويدرك رويدا رويدا. وقسم لم يبالي بهذا الذي ذكره علي، فكل ما وقع في نفسه يحدث الناس به، يقول بزعم أن هذا حق. يا أخي هو حق، لكن حق يؤدي إلى إيش؟ إلى منكر أكبر، وهو التكذيب، كما قال إنكار المنكر إذا أدى إلى منكر أكبر يحرم إيش؟ الإنكار بالإجماع. فإذا الوسط حينئذ أن نحدث الناس بالحق التوحيد والسنن، إلا ما يؤدي إلى حديثنا من جهلهم وعدم فقههم وعلمهم وإدراكهم إلى إيش؟ التكذيب. الآن الشيخ في مصنف هذا يكتفي بالآثار أحيانا ويذكر الأحاديث أخرى، وترى الصحابة علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، فسواء ذكر الأثر أو الحديث سيصب إن شاء الله أو سيكون إن شاء الله برهان على الحق. فما الأصل في كلام علي هذا وكلام ابن مسعود وفي هذا الحديث؟ ما الأصل فيه؟ الأصل فيه ما رواه البخاري في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، البخاري وغيره، قال إيش؟ قال قل من قال لا إله إلا الله، نعم، قال لمعاذ من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أو حق الله على عباده، أو حق العباد على الله ألا يعذبهم، فقال ألا أبشر بذلك الناس؟ قال لا تبشرهم فإيش؟ فيتكلوا. وكذا ما رواه النسائي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أبي هريرة اذهب فبشر عن الناس، أول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فصادف حينئذ صادف أبو هريرة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال مبشرا له من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فعمر هنا هاب الوهم والتسرع من أبي هريرة، وأن هناك يكون قيد، ما انتبه لأبو هريرة في تبشير الناس، خاف أنه تساهل، قال فضربني ضرب على صدري سقط على استي، وكان عمر قوي في الحق واجتهد الحفظ الدين رضي الله عنه. فذهب أبو هريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهش بالبكاء، فذكر له عمر بعد أن أخبر النبي بأنه ضربني عمر لآخره، قال يا رسول الله لا تخبرهم يتكلوا، قال لا تخبرهم فيتكلوا. وكذلك الحديث الذي خرجه بإسناده البخاري عن معاذ كما ذكرنا، والذي فيه ما تعلمون كنت ردف النبي، وهو أول حديث في كتاب التوحيد، على حمار يقال له عفير، فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عبادي وما حق العباد على الله؟ قال الله، قلت الله ورسوله أعلم، قال حق حق الله على عباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله ألا أبشر الناس؟ قال إيش؟ لا تبشرهم فيتكلوا. حينئذ أخبر بها معاذ قبل موته تأثما إيش؟ من كتم العلم. فهذا هو الأصل في هذا الباب، أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لكن الإخبار بهذا في ذاك الوقت الذي هم قريبي عهد بإسلام أو قريبي عهد بكفر يؤدي إلى عدم فهمهم. فبوب العلماء فيه باب من حدث قوم بحديث دون آخرين خشية أن لا يفهموا وتدركوا عقولهم. فالنبي خص من معاذ لأنه يفهم، فخشي وخص أبو هريرة لأنه يفهم، فخشي أن يبلغ من لم يفهموا بعد أن راجع عمر فقال لا تخبره، لأن أنت إن أدركت لكن غيرك لا يدرك فلا تخبره. فرضي الله عن عمر بن الخطاب وصلى الله على نبينا محمد. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. فذلك قال لا تخبرهم فيتكلوا. هذا هو الأصل في كلام ابن مسعود وعلي وما قاله مالك في أنه لا تذكر دقائق النصوص الصفات أمام العامة إلا بعد أن يعرف ويفهم، تقدم له مقدمات وقواعد العامي حتى يدرك ولا يكذب بالصفة فيكفر أو تكون سبب في تكفيره أو في كفره. عفوا، نسأل الله العافية. فهذا يخشى منه ضرر من تحديث الناس ما يعرفون أن يقعوا في الكفر والرد. فقال بهذا الباب. طيب، مسألة. يقول شيخنا محدث العصر ناصر الدين الباني رحمه الله: كذلك لا تحدث العامة بغرائب السنن، لا تفعل أمامهم غرائب السنن حتى تمهد. يعني حيك مثلا يسكن فيه أشراف الناس وعلية الناس، دائما ثيابهم يا تحت الكعب يا على الكعب إلى آخره، فسمعت سنة، أنت سنتان سمعتها. أبي موسى كنا نؤمر أن نحتفي أحيانا، وسنة أخرى أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، وقول ابن عمر ما قاله النبي في الإزار فهو في الثوب أو في القميص. فجيت يوم حافي للمسجد وأزرتك إلى أنصاف ساقيك بين هالحي المعروفين، ثيابهم تحت الكعب هو حرام لا شك، ما جوز كعبين في النار أو على الكعب، وراح يومين تتمشى بينهم فلا شك أنهم سيسرقونك من نظرات ويتسارعون في الإنكار كما حصل لي أنا شخصيا قبل سنين لا أذكر. ترى الذي أوقفني قاضي من القضاة، فكيف العامة؟ رفعت ثوبي على السنة نصف الساق، وبينما أنا أمشي في المسجد إذ زجرني رجل قال تعال شفي ترى ثوبك مرتفع، أي زعلان. طيب، هي إزرة موسى لكن ما كان يعرف أنها إيش سنة، هذا قاضي كيف العامة؟ طلع قاضي فمهد. كان تعرف على هالحي وتبلغهم أن إزرة موسى في ساقيه لين تنتشر السنة في الحي، حتى إذا رفعت الثوب نصف الساق ما أنكروا ولا أنكروا السنة دي. كما كان يوصي الشيخ ناصر الدين محدث العصر قال مهد للسنة الغريبة حتى لا تستنكر، فيقع الناس في العنت والحرج بإنكارها. مهد مهد واصبر رويدا رويدا. كذلك إذا مشيت حافي تعمل بسنة عمل بها الشيخ ابن عثيمين لكنها أشهرها الشيخ في القصيم، ما انتشرت في جدة عندنا، كان معه طلبة علم وكان معه ويمشي، وأنا مشيت معه مرة بحافي إلى بيته وكنت أسأله في أشياء الله يرحمه ويغفر له. لكن لو فعلت هنا غدا أنت جيت مسجدك المسجد صلي في العية حافي، كم باب ينفتح لك؟ تفضل يا صارك نعالك ولا ايش صار لك؟ تفضل تفضل. يا الله كم واحد يوقف لك من الجيران؟ ليش؟ ما هي مشهورة بينهم هذا الاحتفاء، احيانا ينكرون عليك ولو ربما توشوش بينهم. شوف ابو محمد اينا الله يخلف يا رب، يوم ثبت العقل وش بح في انا اليوم الرجال الى اخره، ما تضمن. فحينئذ مهد للسنة قبل نشرها، وسيما إذا كانت تؤدي إلى الكفر كالصفات، فإن العام إذا أنكر شيء من صفات الله وقع عياذا بالله بالكفر، نسأل الله العافية. لكن هل نسلم ذاك الشيخ الفاضل فكتب كتابة طلعت عليها قال لا ينبغي لطلبة العلم نشر السنة الغريبة إيش بين الناس، وسكت. السكوت هذا مطلقا صحيح ولا فيه تكبر الكلام ينبغي أن يكون تكبر وش حتى تفهمهم، وإلا لو قلنا بمطلقا ما تنشر تموت السنن، لأن عامة ما يعرفونها وينكرونها. إذا لا تنشرها قبل التمهيد يزيد الكلمة دي، فإذا مهد فانشر حتى لا تموت السنن. أما يسكت كذا يقول ولا ينبغي للطالب نشر السنة لاستغرب العامة، كمل وليصبر في إفهامهم والتمهيد لهم حتى ينشرها. اي نعم. قال البخاري رحمه الله، قال البخاري رحمة الله عليه، أفضل المسلمين رجل دعا إلى سنة أميتت بين الناس، فاثبتوا يا أهل السنة لكم قليل. ولا يعني من البخاري لما قال أميتت بين الناس أن نشرها يؤدي لتكذيب الناس، يقصد هذا الشخص قاعد يصابر حتى أفهمه حتى عرفوا ونشر وانتشرت، يعني عمل بإيش بخطوات نشرها واجتنب عوائق الشرعية لنشرها حتى انتشرت، واضح؟ فهذا أفضل المسلمين، لا يأتي ينشر سنة صغيرة ويقع الناس في العنت والتكذيب، هذا ما أحسن. حدث الناس بما يفهمون بما يعرفون بما يستوعبون رويدا رويدا، وهذا من رحمة الناس. قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث يسمونه مسلسل الأولوية الأولية، كان الرواة أول ما يأتيهم الشخص الراحي يحدثونه طلبة العلم، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نعم، فهذه من الرحمة بالناس. طيب، فإذا يمهد ويمهد حتى تنشر السنة. كان شيخنا ناصر الألباني رحمه الله يعلم أن الأمر عسير في سنة تخالف أكثر الناس، فكان من أقبل على الوليمة ودخل يقول للناس الصورة القيام عند دخول الرجل منهي عنها، أول ما يدخل يقوم الجميع، قال لا هذه منهي عنها. ولكن كان الشيخ لما ينهى عن ذلك يبين للناس، لاحظ، يبين للناس، حتى نشر السنة بالأردن عند إخو عند الطلاب في الأردن، من كان يصحب الشيخ عرف السنة خلاص. جاء قول ثاني وشو؟ لا معلش، قم حتى لا تكون مفسدة. وش المفسدة؟ زعل الناس، يزعلون ليش ما قمت لهم، يفهمون انك متكبر، واضح؟ اي السنتين افضل، ان تجلس وتمهد ولا تسكت حتى لا يزعل الناس؟ ما ادري وش تقولون انتم، ها؟ تبين تمهد حتى لا تموت السنة. السنة في ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أنس قال ما كان شيء أحب إلينا من رسول الله وما كنا نقوم له إيش؟ لأنه كان يكره، يا الله يكره ذلك. قال شيخنا الفوزان: صورة الحديث يعني بينما تكون مع أصحابك وليمة، أول ما يدخل الباب الجميع قيام، قال هذا منهي عنه شيخنا صالح كما درسنا ذلك بالطائف، فقال هذا منهي عنه. فحينئذ كان الشيخ يجلس ويتجنب البدعة ويستبدلها بكلام فيه حكمة، ويقول عزيز من غير قيام، ولا يقول الله عز مقامك، لأنه قال عز مقامك صارت كما قال الشوكاني أي دعاء بسبب كان موجود زمن النبي ثم ذكر الدعاء بعد وفاة النبي بنفس السبب يصير بدعة، لكن كان يترك الدعاء ويقول عزيز من غير قيام، ما يقول عز الله مقامك، لأن هذا صار دعاء بسبب. ابن عمر لما سمع رجل يدعو بسبب وهو العطاس والسلام على رسول الله قال ما كذا علمنا إذا عطسنا أن نسلم على الرسول، فكذلك بسبب عدم القيام تقول الله يعز مقامك وتداوم على ذلك لم يثبت. فالشيخ كان يحترز بكلام عادي، العادات ليس فيها بدعة، فيقول عزيز من غير قيام ولا يقول عز الله مقامك ويدعو، لأن الدعاء الأصل فيه المنع حتى يأتي دليل بمناسبته وسببه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثم يشرع الشيخ في المجلس ويحدثهم ويمهد لهم أن ترك القيام ليس كبر، وتركه لأن النبي كان يكره ذلك، ويستوي الناس ويفهمون ويرجعون فاهمين الحمد لله. نعم. طيب، وروى البخاري في الأدب المفرد أن معاوية بن أبي سفيان دخل في المجلس عبد الله بن عامر وعبد الله بن الزبير، وكان عبد الله بن الزبير أرزنهما، فقام عبد الله بن عامر فقال عثمان، فروى معاوية حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، أي إذا قمتم لي وقمتم وقمتم ثم قمتم سأعتاد في نفسي ذلك، بحيث لو جلستم سأكره وسيكون مصيري إلى النار، يكون حين المصيري قد يكون مصيري سيء، لأني أحب أن يتمثل لي الناس، لا تعودوني على ذلك بأن تقوموا كلما تروني. هذا من فقه معاوية خال المؤمنين كاتب الوحي رضي الله عن معاوية. فأيد عبد الله بن عامر بن الزبير الذي جلس ولم يقم، ولم يؤيد عبد الله بن عامر الذي قام له. فالشيخ كان ينشر السنة ويبينها ويعتذر بها، فيقبلها أصحاب الفطر السليمة. نعم. كذلك عند خلاف العلماء، لو جئت تقول للناس وقول هذا العالم باطل والصواب كذا، يقول الله الشيخ خالف الدليل، الشيخ فاسق يعني، لا مهد، بين كرسالة رفع الملام على إما الأعلام أن العالم إذا خالف الدليل مو معنى أنه فاسق، أنه ما سمع الحديث. إيه نعم، وظن يعني صحته واعتذر، وبين عذر العالم للعام، يظن أنك إذا جئت قول عالم غيره بدليل أن العالم هذا إن يلزم تعمد خالف الدليل ذي العالم حقنا هذا فاسق، تفسق عالمنا هكذا العامي. فحينئذ لما كنت أشكو لشيخنا الألباني رحمه الله واتصل به أقول هناك شوف ناس متعصبة، أذكر لهم الحديث، يقولوا شيخنا قال اصنع معهم ما يسمى بلغة العصر الثقافية يعني والتطبيقية العلمية في الجامعات الفقه المقارن، فقل قال فلان كذا الفقه الأصلي من وراء من عهد مالك والإمام أحمد، ثم رجح أمامه بالأدلة عن أولئك، لا تسمي يعني علماءك المعاصرين، ثم بين الدليل وقول الحجة مع الإمام أحمد لأنه قال كذا، لتسلم من شر التعصب. ولا شك أن أمام ذلك مقدمة، لا شك أن العلماء إذا اختلفوا كما قال ابن تيمية لا يكون قول عالم حجة على عالم إلا بالأدلة الشرعية. المقصود في هذا كله من الأمثلة ضربتها وطولت قليلا للحاجة أن لا تحدث الناس بما لا يفهمون حتى لا يعود ذلك على الضرر عليهم وإنكار شيء من الشريعة حق، كما ذكرنا وذكرنا أمثلة عن الإمام مالك وأدلة عن ابن مسعود وعلي، وأصل ذلك عن الرسول القائل لا تبشرهم فيتكلوا، وذلك أن في عهده وش يأخذ الناس لما يقول لهم من قال لا إله من قال لا دخل الجنة، وش يفهمون وقتها؟ أنها تجزئ وحدها لا إله إلا الله يتكل يترك العمل ولا. لكن بعد ما صاروا يفهمون وأن الأمر كما قال وهب منبه لا إله إلا الله مفتاح الجنة، لكن كل مفتاح له أسنان، أسنان لا إله إلا الله، إقامة المفروضات، أداء الزكاة، ترك المنكرات، ترك الربا، ترك حقوق الوالدين، حتى يفتح معك باب الجنة. فلما يفهم هذا التصور فحينئذ يكون قد فهموا مو فقط لا إله إلا الله. لذلك أنا أسألكم الآن أختم، يعني أقصد هذا الحديث وطولت فيه واعذروني لأهمية البحث في هذا الأثر عن علي بن أبي طالب، ما رأيكم برجل جاء عند حي مترف يعني 5 أيام ينام معظمها عن صلاة الفجر، ويوم الجمعة أو يومين يصلي 10 المسجد الفجر، و3 يجون مع الإمام ومترفين في الحي ومغرقين في السهر والسمر على أشياء لا تجوز وإلى آخره، جاءهم ألقى كلمة بعد صلاة إيش يعني العصر في مسجدهم، هم مغرقين في المحرمات ومتعاطين لشيء من المسكرات إلى آخره، فقال لهم ابشروا وأملوا خير أيها الناس واحمدوا الله أنكم من هذه الأمة أمة محمد، فإن النبي قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة والسلام عليكم ورحمة الله. ما رأيكم فيكم في عمله هذا؟ مش سوي. يقول ابن حجر لا ينبغي للمسلم أو الفقيه يروي للناس حديث يقوي منكرهم ويثبت باطلهم، فإنت رويت لهم قال يا الله يقول بس هذا ندور عليه من أول، وينك أنت يا الله الشيخ ذا ما أحسنه، نعم فيتقوون على ما هم عليه، يقول أمر سهل إذن واضح. لكن إيش يروي؟ يروي عندهم حديث البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحائط من حيطان مكة والمدينة أي بستان، فسمع صوت إنسانين يعذبان، فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير، أما الأول فكان يمشي بالنميمة بين الناس، فيقول لهم هكذا: هل عذبا لترك الصلاة كانوا يصلون، هل عذبا للشرك كانوا يوحدون، ما عذبا إلا لأجل هذا وذا ولا، فيصير خائف يقول خلاص لا إله إلا الله وخلاص. وسمعت فعلا من متأثر بهالكلام العام، أظن أن نصحته في شيء شخص من العامة فقال أقول لك يعني لا تكثر عليه، أهم شيء توحيد ترك إضرار بالناس والباقي عفو. لا يا أخي كيف يعني؟ فيه فروضات وفيه، قال النبي كما في صحيح كما في مسند أحمد إياكم حقرات الذنوب فإنه يجتمعن العبد فيهلكنا فلا تحتقر، قال المؤمن ينظر إلى ذنبه كأنه تحت جبل كما عند الترمذي يخشى أن يقع عليه، والمنافق ينظر إلى إيش؟ إلى ذنبه كأن ذبابة وقعت على أنفه فهو يقول بها ما يهتم. طيب أكمل، ورواه عبد الرزاق قرأته. والحديث الثاني الحديث الأول صحيح خرجه البخاري حدث الناس ما يعرفون. الأثر الثاني قال وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه وسنده صحيح، لأن عبد الرزاق هو عبد الرزاق الصنعاني المصنف الشهير ثقة حافظ، ومعمر بن راشد الأزدي ثقة، وابن طاووس عبد الله ثقة، وطاووس بن كيسان تلميذ ابن عباس ثقة، فإسناد الحديث الأثر صحيح عند عبد الرزاق. عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي في الصفات، فهذا فيه أن الصحابة يعلمون إيش مصطلح كلمة الصفات أو التابعون يعرفون هذا، فحينئذ استنكارا لذلك فقال ما فرق هؤلاء خوفهم يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، ما خوف هؤلاء لما يتلى عليهم حديث في صفات الله، وصفات الله من المحكم ولا محكم من المحكمات، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، فالذين في قلوبهم زيغ يجعلون هذا المحكم كيش كالمتشابه ويهلكون فيه، بل هو محكم. ولذلك تشوف بعض الشراح ممن لم يوفق لدين السلف في الاعتقاد والصفات ماذا يقول؟ يأتي إلى قوله نعم مثل يضع الله صدقة أحدهم، يعني إذا صدق في كفه يقول هذا متشابه، أعوذ بالله، هو محكم لله كف تليق بجلاله، إثبات أن له كف لا يعني أنها ككفوفنا، فإنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الآن تجد أن القرد له كف وبني آدم له كف، لكن هل تشبه كف هذا هذا؟ هذه فيها شعر عليها وكلها طويلة كذا وليس فيها كف ظاهر كبني آدم، تختلف. فإطلاق الكف على القرد أو الغوريلا وإطلاق الكف على ابن آدم واشتراكهما في اسم الكف، هل يعني أن كف هذا مثل هذا؟ فالتشابه كما قال ابن تيمية في التدمرية، التشابه في الأسماء لا يعني التشابه بإيش في المسميات. فلاحظ ابن عباس عندما ذكر بعض نصوص الصفات خوف البعض، مما دل أنه جحد ذلك واستبعده وفزع أن يثبت لله ما هنالك، فأنكر ابن عباس عليه بمثل هذا، فهذا فيه دليل على تحريم إنكار إيش الصفات، وأنه ليس فيه بأس من تلاوة أحاديث الصفات عند العوام، لكن مالك استثنى دقيقها. نعم الذي قد يؤدي إلى التباس الأمر عند العام ونفيه. طيب إذن حينئذ استدل بذلك على وجوب إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى والأسماء. قال ولما سمعت قرأت ولما سمعت قريش بذكر الرحمن أنكروا، متى ذلك؟ في صلح الحديبية كما خرجه البخاري حين كتب بسم الله الرحمن الرحيم في صلح الحديبية، فقال أما الرحمن فلا نعرفه ولا ندري من الرحمن، ولا تكتب إلا باسمك اللهم، فانظروا أنكروا الرحمن، قالوا هم يكفرون بالرحمن. فدل ذلك على كفر من جحد صفة من صفات الله، من جحد صفة من صفات الله وليس الرحمن فقط. هنا جحد الصفة ولا جحد الرحمن أصلا وهو الله؟ الصفة والاسم هذا الرحمن. وسماهم كفار قال وهم يكفرون، فدل على كفره. وذا كفر لما أحمد الجهمية لأنهم سلبوا صفات الرب البرية سبحانه وتعالى، فهذا فيه ثبوت الأسماء لله. وأن تعدد الأسماء الرحمن الرحيم لا يعني كما قالت الجهمية أو الفلاسفة يلزم تعدد القدماء أن الله أكثر من واحد، معناها الرحمن الرحيم كيف تقولون هذا هو واحد؟ مثل ما قال المشركون يقول سمعوا النبي يقول قيل يا الله يا رحمن، فقالوا هو يقول واحد الآن، شوف كم واحد يدعو. فالله قال في كتابه ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وفيه مشروعية دعاء الله بأسمائه الحسنى، لكن المناسبة يقول يا عزيز أعزني، يا غفور اغفر لي، ولا يقول مثلا يا شديد العقاب ارحمني، لابد يدعو بما هو ايش مناسب من الأسماء. طيب، وبعد أن ختمنا هذه البراهين تدل على وجوب إثبات الأسماء لله وأن جحدها كفر وإثبات توحيد الصفات، نشرع الآن خاتمين درسنا بمسائل تتعلق بالأسماء والصفات، انتبه لها. وبعد أن نقرأ مسائل الدرس ثم ننصرف راشدين. المسألة الأولى، أن كل اسم من الأسماء لله أو أن أسماء الله وصفاته لا تثبت بالعقل، تثبت بإيش؟ بالنقل. انتبه، لأن الله غيب وهو غيب الغيوب، فلا يمكن أن يعرف بالعقل. ولما صنع ذلك الجهمية والأشاعرة وغيرهم وقعوا في تعطيل إلى بدل، أولا تشبيه ثم تعطيل إلى بدل وغير بدل، لأنهم شبهوا الله بخلقه. وقد نصح ابن عباس قبل أن يلد هؤلاء الضلال من الناس، قال كما ثبت عنه، قال تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته. فتفكروا في ذات الله وصفاته وهو غيب لا يمكن إدراكه بالعقل. فمنهم من عطل كالجهمية والمعتزلة إلى غير بدل، ومنهم من عطل إلى بدل فحرف كالأشاعرة. قال ابن تيمية لأنهم بدأوا أولا بإيش؟ بالتشبيه، ففروا إلى شر مما فروا منه، مما هربوا منه، وهو التعطيل. نعم، فلو أنهم آمنوا بما سمى الله به نفسه السميع العليم كما في سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لو آمنوا بهذا كان خير لهم. بعد أن أثبتنا أنه لا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه، ولا يوصف إلا ما وصف به نفسه، لقوله تعالى قل أتعلمون الله بدينكم، وهذا رد قاصف عاصف على الجهمية والمعطلة، لأنهم يريدون تنزيه الله بزعمهم أكثر ما نزه نفسه به، وسموه التوحيد كالجهمية، وهو تعطيل الصفات لرب العبيد، توحيد أو المعتزلة كيف تسمونه توحيد؟ وقعتم في الشرك، في شرك الهوى، وجعلتم صفات الرب الأعلى الذي خلق فسوى وتسمونه توحيد؟ لا إله إلا الله، بل هو الشرك واتخاذ الهوى إله. أفرأيت من اتخذ إله وهواه كيف يشرك الجاحد لصفة الله كالجهمية؟ لأنه استحل ما حرم الله بهواه فأشرك، نعم، واتخذ إلهه هواه فعماه عن مراد ربه وصفاته، فأوقعه في أود من المهالك لا قرار لها، وكان حسبه أن يموت على عقيدة كما يقال عجائز نيسابور، يقال له السميع فيقول ذو السمع الكامل الذي ليس يشبهه سمع وانتهى، لكنهم أغرقوا بعقولهم فعطلوا صفات ربهم بعد أن شبهوا بخلقه. إذن الأسماء والصفات لا تثبت إلا بالنقل، ولا يشترط في النقل في الحديث أن يكون متواتر، بل حتى الأحاد، ولا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه، ولا يوصف إلا ما وصف به نفسه. طيب، فلا يجوز مثلا نسمي الله، نعم، نسمي الله سبحانه وتعالى بالساتر، نسمع العامة يقول يا ساتر، لأنه اسم فاعل، والشأن في أسماء الله تكون كاملة، فالساتر فاعل فيه نقص كما بين المقيم وغيره، لكن لابد من المبالغة، يقول ستير وهو الصحيح، وبعض العلماء يقول ستير فعيل، فلا يصلح أن تسمي الله ساتر لأنه ليس من أسمائه. طيب، في باب الجحود في أسماء الله انتبهوا أمر نسيناه نلحقه بما تقدم، أن يكون الجحود في أسماء الله لما أجمع على أنه اسم، مثل الخلاق، الله، الرحمن، الصمد، فهذا أجمع على أنه من أسماء الله. أما ما حصل فيه الخلاف مثل المحسن، فإنه لا يجوز تكفر شخص رأى أنه تستنبط الآيات أنه اسمه المحسن، قل لا الراجح كذا وانت كافر، ما يجوز. إذن التكفير يكون في الجحد بما ذكر الله مثله متفق عليه، والرحمن متفق عليه ولا، أما حصل الاختلاف فيه في أنه اسم أو غير اسم فإنه لا يجوز تكفير صاحبه للشبه، واضح؟ طيب، المبحث الثاني أن كل اسم يتضمن صفة، وليس كل صفة نشتق منها اسم. مثاله السميع اسم ولا لا؟ البصير اسم؟ نعم، فيتضمن صفة السمع الكامل الذي لا يغيب عن سمعه شيء، والبصير كذلك نافذ بصره فلا يغزب ولا يغيب عن بصره مثقال ذرة في السماء والأرض وفي أقصى الأرض سبحانه. قالت عائشة سبحان الذي وسع سمعه كل شيء، جاءت التي تشتكي زوجها التي ظاهر منها، تقول عائشة وأنا في حجرة صغيرة يعني يسمع بعض كلامه ويخفى علي البعض، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من تحاورها مع رسول الله ومجادلتها، هل ما قال لي أنت كظهر أمي طلاق ولا إيش يا رسول الله، إيش مصيري؟ فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع إيش بصير. فالأصل في أسماء الله أنها توقيفية، وأن كل اسم يتضمن صفة، لكن فهو ذو السمع الكامل يتضمن من صفات أنه سميع، هذا الاسم أنه سميع ويتضمن صفة السمع الكامل الذي لا تشبه سمعنا، سمعنا محدود، إذا أردت أن تخفي كلاما عن صاحبك تمشي خطوات وتوشوشه فلا يسمع، تعرف أنه هذا المتساهل فلا يمكن يسمع، لا يمكن. لكن ليس كل وصف يشتق منه اسم، مثل ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة، فهل يجوز تسمية الله النازل؟ ما يجوز تسميته بالنازل، لا إله إلا هو، فلا يشتق من كل اسم صفة. طيب، ما جاء في الحديث أن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هل أسماء الله كلها معلومة عندنا؟ لا، وهل عرفنا 99 بالتحديد والجزم الأكيد ومجمع على ذلك لا خلاف فيه؟ لا أيضا لا. ما الدليل؟ دعاء المكروب الذي دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول المكروب، يقول النبي إذا أصاب أحدكم كرب يعني حتى يرتفع عنه وحزن، وأسألك بكل اسم هو سميت به نفسك وانزلته في كتابك وعلمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فحينئذ تخفى علينا أسماء مستأثرة في علم الغيب، لكن ما بين أيدينا من الكتاب والسنة عرفها العلماء. لكن كيف نحصل 99 اسم حتى ندخل الجنة؟ كيف؟ يجي البعض مما لا تحقيق له في الحديث، يأتي برواية الترمذي اللي هي من طريق الوليد بن مسلم وكان يدلس تدليس تسوية، فيزيد على حديث البخاري، حديث الخافض الرافع المعز المذل اللي تشوفونه في المجالس يعلقونها. هذا الحديث إسناده ضعيف لأن في سنده مدلس، فالإسناد هذا منكر أو الحديث هذا منكر، لكن الصحيح أنه له 99 اسما. هذا صحيح، هذا الزيادة لا تصح. حينئذ ماذا نصنع حتى نحصيها فندخل الجنة؟ إحصاؤها حفظها والعلم بمعناها والعمل بمقتضاها والدعاء بها. طيب كيف نعرف 99 بالذات؟ قال العلامة الألباني رحمه الله: اذهب إن كنت من أهل العلم والحديث بالحديث وأسانيد، فاجمع ما في الكتاب والسنة من أسماء الله وادعوه واحفظها واعمل مقتضاها كلها، تصب 99 مثل ليلة القدر. شرف إصابة ليلة القدر متى؟ إذا قام كل ليل عشر أصاب ليلة القدر ولا؟ فالله من لطفه وحكمته أنه دعا الناس لإحصاء كل أسمائه. فحينئذ إما أن يكون عالم فقيه فيحصيها مباشرة بالقواعد من الكتاب والسنة، وإما أن يكون متبع العلماء بأن يشتري كتاب عالم محقق مثل كلام مثل كتاب المقيم في الأسماء والصفات، ويجد مثلا وضع 132 اسم اللي استطاع يحصيها من القيم، ويتعبد الله بها من يعرف معناها ويحفظها ويعمل مقتضاها فيدخل الجنة. واضح؟ إذن ليس الأمر كما قال البعض، سمعت شيخ فاضل يقول احفظ 99 اسم تدخل الجنة. يا أخي لله مختص 99، كما يقول ملك عندي في جيشي 1000 فارس، 1000 فارس أيها الملك من أصحابه إذا دخلوا معركة فازوا، والجيش إذا أردت كله أعطيك إياه، فهل يأخذ أي 1000 ولا يأخذ الجيش كله ليصيب 1000؟ وقل لن أقول لك منهم 1000، سيأخذ الجيش كله لأن في 1000. كذلك أسماء الله فيجب على الفقيه أن يتبعها كلها ويعمل بها كلها ويتبعه العامة في ذلك إن كان مأمورا عندهم حتى يصيبها. طيب أسماء الله المبحث الرابع كلها حسنى، فلا يمكن أن تكون دون ذلك. فذلك ليس من أسماء الله الدهر، مع قوله أنا الدهر، لأنه يقول أهل العلم ليس في الدهر حسن أن يوصف الله بالدهر، وإنما أنا الدهر كما قال يؤذين من آدم يسب الدهر، أنا الدهر أي أقلبه وهو بيدي، وليس معناها أن من أسمائه الدهر. المبحث الرابع فيما يتعلق بأسماء الله أن الإنسان يعبر أحيانا بالخبر عن الله وأحيانا بالاسم، وباب الإخبار عن الله أوسع من الأسماء. كان يكون في صحراء ويتوه فيقول يا هادي يا دليل، يخبر أن الله يهديه ويدله، وليس معناه أن من أسمائه الهادي الدليل. طيب فالإخبار عن الله أوسع من الأسماء. طيب المبحث الخامس فيما يتعلق بأسماء الله سبحانه وتعالى، فيما يتعلق بأسماء الله سبحانه وتعالى أنه لا ينبغي تسمية الله بشيء يشبهه أو توصف الله بشيء يشبهه من كلام العامة، لأنه قد يصف الله بشيء يرادفه من كلام العامي فلا تقع المطابقة. واضح؟ أنا أوضح لكم. الله سبحانه وتعالى عليم، يعلم الغيب، فيعبر العام يقول ترى الله عارف، الله يعرف. أي قال العلماء لا يوصف الله بأنه عارف أو يعرف، لأن المعرفة يسبقها جهل، بل يقول الله عالم. طيب، فينتبه العامي لا يأتي بمرادفات من اللغة العامية تشبه شيئا ما في ذهنه الوصف، ويأتي بالاسم على المعنى تقريبا لا يقارب، يأتي بالاسم نفسه والوصف نفسه حتى لا يقع في الغلط على الله، فيكون في العامية عنده شيء يتضمن معنى لا يوجد بالمطابقة وين نفسه في اسم الله الذي سمى نفسه به سبحانه وتعالى. واضح؟ الخامس يلحظ ملاحظة، انتبهوا، لا يقاس الله بخلقه. قال ابن قدامة التشبيه مستحيل. فبعض العامة لما يجي يفكر في عقوبة الله ومعاملة الله له يجعل ربه ولا يشعر كالجد الحكيم، وربما عاتبه في نفسه قل يا رب ما انت خليت لي كذا، طب ليش سويت كذا؟ وهذا كفر، لأن الله ليس كمثله شيء في حكمته، فيعامل حكمة الله كما لو كان عنده جد حكيم، أخطأ وراه أخفق في حكمة فيعاتب جده عليها. هذا كذا العامة يصنعون، إذا ما انتبهت لهم وقعوا في الكفر وهم لا يشعرون، يعاملون الله كما يعاملون خلقه في صفاته هم لا يشعرون، يعلم أن له تمام الحكمة البالغة ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، لا إله إلا هو وهو على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم. فمن رب العامة حينئذ على هذا الاستقلال وأن الله لا يشبهه شيء وأنه لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى عما يصفون. طيب، اقرأ المسائل.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات.
نعم، إذا كان الإنسان جحد فهو ليس بمؤمن، عدم إيمانه بالكلية لا يجوز أن نصفه بالإيمان إذا كان جحد شيء من أسماء الله وصفاته. طيب، إذن وقبل أن يكمل المسائل، ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ هو إثبات أو توحيد الله وإفراد ما له من أسماء وصفات، إثبات ما أثبته الله، ليس العقل ولا التحسين العقلي كما تقول المعتزلة والجهمية، أبدا ليس بالعقليات، كما حتى الصفات السبع التي الأشاعرة أثبتوها بالعقل بل بالنص، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، قل أتعلمون الله بدينكم. ما إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه وفي صحيح سنته من غير تحريف، يعني كالأشاعرة من قالوا ينزل الله تنزل رحمته، وكلم الله موسى تكليما تكلمت إيش الشجرة عياذا بالله. هل الله لما نزل إلى السماء الدنيا أشاعرة لما ينزل أو تنزل رحمته هي تتكلم الرحمة، تقول الرحمة إيش، هل من سائل فأعطيه الرحمة تعطيه؟ لا إله إلا الله. والشجرة تكلم لما قالت إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، الشجرة تقول تعبدني؟ معشرة الجهمية أو لا. فكلامه كلام حقيقي يتكلم بحرف وصوت، ليس كما تقول الجهمية أن القرآن مخلوق، أو الأشاعر الكلابية أن كلام الله نفسي في نفسه ثم يخلقه في جبريل ثم يكلم جبريل النبي، بل ليتكلم بصوت وحرف يليق بجلاله ليس كمثل شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فلا نحرف الكلم عن مواضعه غير تحريف ولا تعطيل، فنعطل صفة إيش؟ الاستواء، فنقول استولى مثلا، باطل. بل نعرف الاستواء لغة كما قال إمام مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، وهكذا في جميع الصفات. ولا نكيف، وغير تكييف، نكيف لله في ذاته أو صفاته كيفية معينة، أن الله في ذاته يشبه كذا وفي وجهه يشبه كذا إلى آخره. الرابع أننا إيش؟ من غير تعطيل، تعطيل لبدل أو غير وإلى غير بدل، ولا تمثيل، نقول ينزل كما تهبط الطائرة أو كما ننزل من الدرج، أو يستوي كما يجلس الملك على العرش والكرسي، كل ذلك لا يجوز وتشبيه وشرك وكفر بالله سبحانه وتعالى. أن نشبهه بخلقه كما فعلت الرافضة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تمسك أهل التشبيه بقوله وهو السميع البصير فأغرقوا في التشبيه، فقالوا الله له سمع كسمعنا أو له إلى آخره، وتمسك وقالوا له طول أو إلى ما قال آخر ما قالوا، وتمسك أهل النفي ليس كمثله شيء فنفوا حتى ما أثبته الله لنفسه. والصواب أهل السنة كانوا وسط بين النفات وبين نفات الصفات ومن شبهه بالمخلوقات، إثبات للأسماء والصفات إثبات النفس بلا تشبيه، ونفى النقص عنها بلا تعطيل. هذا توحيد الأسماء والصفات. والنفي في الصفات في النقص جاء مجمل، والإثبات مفصل، فقال ليس كمثل شيء ثم فصل سميع البصير هو الله ملك القدوس السلام. فينبغي تفصيل الإثبات وإجمال النفي، فلا نقول الله ليس بغبي وليس بقصير وليس بإلى أحد، ما يجوز، بل نجمل فننفي النقص عنه مجملا، نقول ليس كمثل شيء ثم نثبت. فإذا جئت الإنسان تفصل فيه النفي لسقط من نظرك يمكن، فكيف الرحمن؟ نقول ترى عندنا جار تراه ليس بغبي وليس يعني يأتي الفواحش الكبرى وليس وليس وليس، سقط من نظرك. نعم، يعني إيش؟ بيجيك سؤال يعني إيش هو؟ إيه نعم. طيب أكمل.
قال الثانية تفسير آية الرعد.
نعم، الثانية قال رحمه الله تفسير آية الرعد، وهي قوله وهم يكفرون بالرحمن، وذلك يبين أن من جحد اسم كفر بالله. نعم، يذكرون في المعطلة اللي هم الجهمية الذين عطلوا صفة الله، قال ليس بسميع ولا بصير، ولم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا. وقد قاومهم الإمام أحمد في عصر الجهمية مقاومة عزيزة، وصف ظهورهم أن ولي الأمر ذاك الوقت سبحان الله تلاعب به جلساؤه، حتى أنه وضع جائزة كبيرة لترجمة كتب يونان، فترجموا كتب الفلاسفة، فصاروا يصفون الله في العقيدة بالفلسفة، والذي كان من ضمنها تعطيل صفات الرب، فوقع التجهم فيهم، وقام عليهم الإمام أحمد خير قيام، حتى كان الحصن الحصين من كفر الناس وتبديل عقيدتهم في الصفات، فكان بحق إمام، فعذب في أمر إثبات الصفات لله وأن القرآن كلام وليس مخلوق عذابا شديدا. فكان يؤتى بالعالم ويوضع له خشبتين مليئة بالمسامير، ماذا تقول؟ قرآن مخلوق؟ إذا قال غير مخلوق دك عليه خشبتين ومزق، إذا قال مخلوق، إذا قال عفوا غير مخلوق كلام الله. وصبر الإمام أحمد معه واحد أو اثنين، صبرا عظيما، حتى قال كان يقول: وددت أن السيف يضرب عنقي فأستريح من هذا العذاب، وضربت بأصوات لو ضرب بها إيش إيه والله فيه لهد صوت يعني استخيل، ويضرب ضرب يكسر العظم، وهو ثابت أن القرآن ليس كلام الله، كل ما يضرب بصوت أو كذا يقول كلام الله ليس مخلوق، ويجيبون الناس يجادلونه، يقول لا تجادلوني بالفلسفة، هاتوا كتاب سنة، لا تقول لي يلزمك ويلزمك، رحمة الله عليه. ومن الطريف أن أذكر لكم قصة في عذاب الإمام أحمد، ذكرها من الجوزي في صبره على إثبات الصفات، فهو من المجددين لا شك الإمام أحمد، ثم في عصره ابن تيمية لا شك، يعني كاد التوحيد هذا يظل، الحمد لله على ما خلق الله من هذا الحبر البحر، الإمام الجليل الإمام أحمد بن حنبل الذي حفظ الله على يده التوحيد في الصفات. فتحير ولي الأمر فيه، لأن إذا قتله قامت فتنة عظيمة، ابن أبي دواد يقول اقتل أحمد هذا الكافر يا ولي الأمر، يعني والدم على رقبتي اقتله، بس كافر هذا ملحد، وحينئذ لو قتله حصل كذا، لو تركه وأخرجه حصلت في زعم ولي الأمر وقتها من جلساء السوء كابن أبي دواد ما حصل. فقرر الإمام أحمد أو فقرر ذاك اليوم ولي الأمر أن يدس له السم من طريق لحمه، يشق له جزء من جسمه في عند إبطها ويدخلها بحيث أنها تتسرى إلى فؤاده ثم يموت حتف أنفه حتف يعني أجله. وبالفعل صنع، فاستغلوا أنه مغمى عليه من الضرب، يعني يجي كل يوم في دور للضرب يعني ساعتين ثلاث ويرجع للسجن مرة ثانية، فاستغلوا غشيه وتعبه وضعوا له لحمة تحت عند إبطه أو، فصار ما يسمى اليوم بالالتهاب، خراج بس داخلي مو شاعر في المحل مع الأيام، وحم وصار شديد الحمى، والسجناء ملاحظين عليه. فكان رجل يزور العلماء ويسمح له ويحبهم، لكن ليس بعالم، لكن يحب جالسهم ويخدمهم. فجلس يرى الإمام أحمد في السجن، قال ما لك؟ قال شيء هنا يؤلمني، فما عرف يحس شيء هنا ما فيه شيء مفهم. فجاء بعض الجلساء للسجن قال ترى دخلوا وضعوا له هنا شيء، ففهم من الدمل ولا من حسه وعاينه أن فيه شيء زي الخراج لابد أن يبط ويشق. فأخذ سفنجة ومخدة وقال لي محمد اشتد عليها، ما في بنج عندنا يعني، ونحن نبط لك ومشق الجرح. فبطه وكان يطلع الخراج بكميات حتى يطهر الجرح، والإمام أحمد يقول اللهم اغفر للمأمون أو اغفر لفلان من ولاة الأمر. واليوم إذا واحد قعد لشهرين أو ثلاث يؤدب للأمر لأنه تعاطى إثارة الناس عليه الأمر، سجن سهل طلع وقال ظلموني وفعلوا وحرش الناس زيادة، والإمام أحمد يسجن ويضرب ضرب لو ضرب فيه في صوت واحد فيه لهد وهو يدعو لولي الأمر، قال إني أدعو لولي الأمر صباح مساء لا إله إلا الله، ولو أعرف دعوة استجابة لجعلتها لولي الأمر. سبحان الله الفرق. واليوم يحاولون يقسون الخوارج اللي سجنوا وكف الناس عن شرهم، يقول طيب الإمام أحمد سجن، ويجعلون كل من سجن بطل. يا أخي الإمام أحمد سجن فيه حق ووشاية، لكن هذول سجنوا يستحقون لأنهم أرادوا الفتنة بالناس، كما كان الشيخ بن باز يقول الله يرحمه ويغفر له، يقول لي سفر سلمان إما أن يكفوا شرهم على المجتمع بإثارتهم على حكوماتهم أو نوقفهم. فالمقصود أن العلماء يرون تعزير وإيقاف من يثير الفتن، فكيف من أصاب الخيانة العظمى وجد عنده الملايين تسرب من عند الأعداء لكي يفعل انقلاب في دولته. نسأل الله العافية والسلامة. نعم. ثالثة.
قال رحمه الله: الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع،
أي بما نعم بما لا يعرف، أي بما لا يفهم. وقد طولنا الكلام فيها. نعم بعدها.
الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر.
نعم المنكر يقول بقول حق، لكن يبي يتريث وينظر كيف يخاطب العام فيخاطبهم بالطريق الذي لا يفضي إلى تكذيب الشرع، ولو كان الذي ذكره حق، لكن إذا كان حق أدى إلى منكر أكبر لا يجوز. مثل خطيب الجمعة قد يذكر عن ولي الأمر حق أنه تشاهد في منكر كذا، لكن لو ذكره يكون منكر أكبر وهو خروج الناس عن ولي الأمر وسفك الدم، فحرام أن ينكر منكر يؤدي إلى إنكاره إلى ما هو أنكر وهو خروج وسفك الدماء وذهاب أمر الدين والدنيا. ذاك النبي قال من كان النصيحة لسلطان فلا يبدي علانية، هذا لو كان لو ثبت أنه حق، فكيف بعض البهتان الذي ينشره بعض الناس بغير حق. نعم.
قال الخامسة كلام ابن عباس رضي الله عنهما لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه.
وتقدم في أثر يرقون عند محكمه ويهلكون عند شابهه، وأنه أنكر على من جحد أو استغرب أو استنكر صفة من صفات الله، وأنه يجب الإيمان بها كلها على الوجه، كما قال آمنت بصفات الله على الوجه اللي يريده الله ورسوله، هكذا قال الشافعي وغيره. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة من كل خير، واجعلها راحة لنا من كل شر. اللهم احفظنا في بلادنا، واحفظ ولاة أمورنا وعلمائنا، واجمع الحق كلمتنا. اللهم وآت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم توفنا على عقيدة التوحيد والسنة، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وآخر دعوانا الحمد لله.